أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا والمشتغلين يا رب العالمين. كان الكلام في البداء، وقد بينا مراتب العلم الإلهي في باب القضاء والقدر. وقلنا عندنا قضاء علمي وقدر علمي، هناك يهندس الله تعالى الأشياء على مستوى ماهياتها وعلى مستوى لوازمها، وعندنا قضاء خارجي وقدر خارجي، هناك تتحقق تلك الماهيات بلوازمها. والسؤال هو: ما علاقة البداء بهذا العلم في القضاء والقدر العلميين والقضاء والقدر الخارجيين؟ قد عرفنا البداء في الجلسات السابقة وقلنا هو رفع للأمور التكوينية، نسخ تكويني، رفع للأمور التكوينية. وكيف تتم هندسة هذا الرفع على مستوى العلم، وكيف يتحقق على مستوى العين والخارج؟ للعلم الإلهي مرتبتان. المرتبة الأولى ما يسمى أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، والمرتبة الثانية مرتبة المحل والإثبات، وبلسان فلسفي المرتبة الأولى تتجلى العلل في شكلها التام، فتكون الأمور بالتالي حتمية الوقوع وضرورية التحقق. وفي المرتبة الثانية تهندس الأمور بنحو اللا اقتضاء، بنحو العلة الناقصة باللسان الفلسفي. فعلى مستوى اللوح المحفوظ أو أم الكتاب يهندس الله تعالى العالم بكل شيء الوجود الإمكاني بكل لوازمه، فيهندس كل أجزاء العلة التي تشارك في تحقق الأشياء وفقا للقاعدة الفلسفية: الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم. فلا مجال في هذه المرتبة لتخلف الأشياء واختلافها، فلا مجال في هذه المرتبة بين قوسين أم الكتاب أو اللوح المحفوظ لتخلف الأشياء واختلافها. فإذا هندست الحكمة الإلهية وقوع شيء بلوازمه، فيتحقق خارجا بالضرورة، يتحقق بالحتم والقاطع، فلا مجال هناك لتخلف الأشياء واختلافها، لأن القانون حاكم. الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. فإذا اكتملت جميع علل الظاهرة، فالظاهرة تتحقق قطعا حتما. وإذا لم تكتمل علة الظاهرة، فالظاهرة لا تتحقق حتما وقطعا. إذا فلا مجال في هذه المرتبة، مرتبة اللوح المحفوظ أو أم الكتاب باللسان القرآني، لتخلف الأشياء عن عللها واختلافها. فإذا هندست الحكمة الإلهية ظهور الابن من الأبوين، ففي إطار العلل الظاهرة العادية فلا يتحقق الابن إلا من أبوين. هذا معنى لا يتخلف، ولا يختلف ما معناه إذا تمت هذه العلاقة المباركة بين الوالدين فيتحقق الولد بإذن الله حتما وقطعا. هذا معنى لا تتخلف ولا تختلف. فالعلة السين تولد المعلول صاد لأن المعلول يسانخها ويناسبها. فالماء بصفته علة لرفع العطش، فالماء كظاهرة مادية يسانخ رفع العطش، فرفع العطش لا يتصور في الحالة العادية. نقول في الحالة العادية لإخراج المعجزة، لأن المعجزة ظاهرة تكوينية تخضع لعلل غير عادية غيبية. في الحالة العادية رفع العطش يتحقق فقط وفقط في شرب الماء. فالماء لطبيعته الباردة يسانخ رفع العطش. فأينما يكون الماء بهذه المواصفة طبيعة الباردة يتخلف رفع العطش أو لا يتخلف؟ يتخلف أم لا يتخلف؟ لا يمكن أن يتخلف ولا يختلف. فلا تنتظري أن يصدر من الماء بهذه المواصفة الاحتراق، لأن الاحتراق يسانخ من؟ يسانخ النار ولا يسانخ الماء. هذا بيان لعدم تخلف واختلاف المعلولات إذا تحققت معاليلها. نأتي الآن إلى المرتبة الثانية. ما هي؟ مرتبة محو والإثبات. هناك كذلك تتصور هندسة للأفعال وهندسة للأشياء على مستوى ماهياتها وعلى مستوى ما يترتب على هذه الماهيات من لوازم، لكن هذه الهندسة تختلف عن الهندسة السابقة. الهندسة السابقة كانت بنحو العلة التامة، وبالتالي لا يتخلف عنها معلولها. في المرتبة الثانية أي مرتبة المحو والإثبات تكون الهندسة على نحو المقتضي، يعني العلة الناقصة. فالبلاء الفلاني سينزل على القوم الفلاني إذا تخلى هذا القوم عن الدعاء. فالهندسة الإلهية الحكيمة خططت على مستوى هذه المرتبة، مرتبة المحو والإثبات، أن البلاء يقع على رؤوس القوم إذا تخلوا عن الدعاء، أن فعل هؤلاء سيولد البلاء الإلهي بنحو المقتضي. فالله تعالى الحكيم هندس ترتب البلاء على فعل هؤلاء بشرط عدم الدعاء. وإذا لجأ هؤلاء إلى الدعاء فلا تتحقق النتيجة، فلا ينزل البلاء. إذا نزول البلاء على القوم مشروط بماذا؟ لعدم الدعاء. فالله تعالى الحكيم هندس في هذه المرتبة النتائج تحقق الأفعال خارجا وعينا بنحو العلة الناقصة باللسان الفلسفي. يعني إذا شئنا تقريب المسألة بلسان فلسفي نقول أفعال الإنسان تفضي إلى نتائجها بنحو المقتضي، بنحو العلة الناقصة. متى تفضي؟ إذا لم تتحقق في البين شروط وبجنبها موانع. فالله تعالى رتب العذاب والبلاء النازل هؤلاء الناس بشرط عدم الدعاء. فإذا لجأ هؤلاء إلى التضرع وإلى الدعاء، فهذا الفعل يبقى على مستوى العلة الناقصة، وبالتالي لا تكتمل العلة التامة ولا يتحقق البلاء. وإذا لم يلجأ هؤلاء إلى الدعاء فيترتب البلاء والعقاب على هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه المعصية وهذا الفعل الصادر عن هؤلاء القوم مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الدعاء، يعني يولد النتيجة والتي هي العقاب والبلاء بشرط عدم الدعاء. فمجيء الدعاء مانع لترتب أثار هذا الفعل. فالله تعالى الحكيم هندس الأشياء هكذا تترتب عليه نتيجته. ما هي النتيجة؟ البلاء، نزول البلاء، شريط أن لا يلجأ هؤلاء إلى التضرع والدعاء. في هذا المثال التضرع والدعاء، في مثال آخر صدقة، في مثال آخر زيارة الأرحام، في مثال آخر ابتلاء خاص كوفاة الأم، كوفاة الأب، كوفاة الابن. فشروط العوامل التي يمكن أن يحققها نفس الإنسان أو تتحقق في دائرة الإنسان مصادر متنوعة ومتعددة. فللإنسان باختياره ولبيئة الإنسان باختيارها أن تمحو ما تشاء من هذه المرتبة وتثبت ما تشاء. فله معنى البدء. فالله تعالى يعلم على مستوى اللوح المحفوظ أن هذا الفعل يرتب النتيجة أو تترتب عليه النتيجة إذا لم يأت الدعاء، ويعلم كذلك في هذه المرتبة، مرتبة أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، أن العذاب سيأتي إذا لم يتحقق الشرط. ما هو الشرط؟ الدعاء والتضرع. فما يمحى في اختيار الإنسان مسطر على مستوى أم الكتاب، فالله تعالى يكشف على مستوى أم الكتاب أن هذا الشخص سيمحو هذا العذاب من القضاء والقدر باختياره، سيمهل الإنسان فسحة لإعمال اختياره، فيتحقق في دار الوجود الأمل. البداء لطف إلهي بالإنسان، فالله تعالى بوصفه حكيمان، بوصفه عالما بدقائق الأمور، فسح للإنسان هذا المجال الرحب بحيث يتمكن الإنسان من تغيير مسير الكون والوجود. طبعا ليس في جميع مفردات الكون في الدائرة التي تختص بالإنسان. فمثلا إذا تضرع الإنسان ودعا الإنسان أن يغير الله تعالى مسار الشمس والقمر، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا الأمر مختص بالله تعالى. أما الأمور التي تتصل بالإنسان فالله تعالى جعل لها مجالا رحبا واسعا حتى يتمكن الإنسان من تغييرها ومن تبديلها، وهذا معنى محو الإثبات. فالإنسان يأتي باختياره يمحو ما خططه الله تعالى الحكيم على مستوى دائرة ثانية، على مستوى المرتبة الثانية، مرتبة المحو الإثبات، أن يغير نظام الوجود. طبعا قلنا نظام الوجود ليس على مستوى كل مفرداته، على مستوى دائرة الإنسان بوصفه فردا وبوصفه يعيش في مجتمع. إذا البداء ما هو؟ جعل للإنسان دائرة يتحرك فيها باختياره، تسبب هذه الحركة في تغيير مفردات الوجود، مفردات الكون. فالحكمة الإلهية مثلا خططت في اللوح المحو والإثبات أن هذه العروس تموت في ليلة زفافها، شريطة أن لا تعطي صدقة، شريطة أن لا تقدم صدقة. فإذا لم تقدم صدقة فعلا فتموت في ليلة زفافها كما نقل عن المسيح عليه السلام، وهذه الوفاة تطابق ما في لوح محفوظ. وإذا تصدقت نجت من الموت، وهذه النجاة مخطط لها في اللوح المحفوظ. فالبداء هو فسحة للإنسان، فسحة تكوينية للإنسان يفعل باختياره ما يشاء. طبعا هنا المشيئة التي تنسجم مع المصلحة الواقعية، مع المصلحة التكوينية. فالحكمة الإلهية لا تسمح للإنسان أن يعبث كما يشاء في الكون. البداء من مصادق الحكمة العملية الإلهية، وإذا كان من مصادق الحكمة الإلهية فهو يخضع لمصلحة واقعية، يخضع لمصلحة واقعية. إذا ما معنى البداء؟ هو ظهور شيء على مستوى المحو والإثبات خطط له على مستوى اللوح المحفوظ. فهل هذا التحليل ينطبق مع ما فهمه العامة من البداء؟ لا ينطبق. العامة فهمت أن البداء علم بعد جهل. نحن نقول لا، البداء هو فسحة تكوينية، مجال تكويني أعطي بمن؟ بيد الإنسان، حتى يغير من خلاله نظام الوجود. وهذا التغيير يتماشى مع مصلحة الإنسان أولا ومصلحة الوجود ثانيا. فهذا المجال المعطى من الله تعالى ينسجم تماما مع المصلحة الواقعية في الوجود، مع المصلحة الواقعية في الوجود. فهذا الانكشاف، هذا الانكشاف على مستوى مرتبة المحي والإثبات بلسان فلسفي، هو انقلاب العلم الناقصة بتحقق بعض الشروط من إعطاء الأثر ألف عوض إعطاء الأثر لا ألف. فالله تعالى في مرتبة أم الكتاب خطط هكذا، أما الظاهر السين يعني الفعل الاختيار الإنساني سين سيولد النتيجة صاد. وإذا أعمل الإنسان اختياره في الصلاح غير النتيجة من صاد إلى لا صاد. فإذا كانت هذه العروس خطط لها بنحو العلم الناقص أنها تموت في يوم زفافها، في يوم زواجها، فصاد ما هو؟ الوفاة. لا صاد ما هو؟ عدم الوفاة. فالإنسان باختياره بين قوسين هذه الزوجة، هذه المرأة باختيارها يمكن أن تعمل اختيارها وتعطي الصدقة فتغير النتيجة من صاد إلى لصاد. وهذا تشريف كبير للإنسان في دار الوجود، يعطيه الأمل في الحياة، يعطيه ذوقا في الحياة. هذا هو معنى البداء في التصور الإمامي، في التصور الإمامي. وهذا الذي ينسجم مع جملة من الروايات، ولا يمكن للعام تفسيرها إلا على الضوء. إذا لم يتبنى نظرية البداء فتبقى تلك الروايات وتلك الآيات القرآنية معلقة لا معنى لها، لا معنى لها. نعطيكم أمثلة من تلك الآيات التي تبقى بدون تفسير وبدون معنى، بدون القول بالبداء. آيتان من سورة الصافات، الآية 102 و103. يقول تعالى: فبشرناه بغلام حليم. من؟ إبراهيم عليه السلام. فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال، يعني فلما بلغ إسماعيل السعي معه قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. وانت تعلمين أخي العزيزة أن رؤية الأنبياء وحي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي أفعل ما تؤمر، أمر تشريعي، يا أبتي أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الذبح تحقق ولم يتحقق؟ نسأل العامي لماذا لم يتحقق؟ أليس هذا تكذيب للآية القرآنية؟ أليس هذا تكذيب للقرآن؟ نحن نقول الله تعالى الحكيم خطط ذبح إسماعيل الذي يمثل نتيجة فعل إبراهيم عليه السلام، فخططها خطط له بنحو الاقتضاء، بنحو الاقتضاء. فإذا امتثل إبراهيم عليه السلام الأمر هذا الامتثال نفسه شرط في عدم تحقق الذبح، يشكل شرطا في عدم تحقق الذبح. مجرد أن الحكمة الإلهية أن الله تعالى رأى نية إبراهيم متجهة نحو الذبح فرفع هذا الحكم، أزال هذا الحكم من دائرة المحي والإثبات. فماذا كان في أم الكتاب؟ كان الذبح أم عدم الذبح؟ عدم الذبح. في أم الكتاب كان عدم الذبح. ففي اللوح المحفوظ إبراهيم بنيته الطاهرة، ما هي النية يا عبد الرحمن؟ امتثال أمر الله تعالى مطلقا بدون سؤال وجواب. نعم، في مرتبة من نحو المثبت جعل الله تعالى الذبح مشروطا. بماذا مشروطا؟ بعدم إعمال هذه النية الطاهرة. ما هي هذه النية الطاهرة؟ امتثال أمر الله تعالى. فبمجرد أن رأى الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام عازم على الذبح رفع عن نحو الإثبات هذه الحقيقة التكوينية، حقيقة الذبح. فإذا نكتشف أن علمه تعالى في مرتبة أم الكتاب ماذا كان؟ عدم الذبح. فماذا قال هناك الله تعالى؟ الذبح ليس متحققا. قلنا القضاء وثبوت المحمول للموضوع، هنا القضاء عدم ثبوت المحمول للموضوع، عدم ثبوت الذبح لإسماعيل. فهذا هو القضاء الحقيقي وهذا هو القدر حقيقي. فماذا يتدل في الواقع الخارجي؟ عدم الذبح، عدم الذبح. إذن في اللوح المحفوظ كان عدم الذبح، في اللوح المحفوظ الإثبات كان الذبح. فنسخ رفع بماذا؟ رفع ببركة نية إبراهيم عليه السلام. ما هي نية إبراهيم؟ امتثال أمر الله بدون سؤال وجواب، بدون مناقشة. نفس هذا الأزمة، نفس هذه النية الطاهرة جعلت الذبح منسوخا على مستوى مرتبة المحي والإثبات. هذه الآية الأولى. آية الثانية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يونس من يرسل. ما هو المسطر في دائرة المحي والإثبات؟ العذاب. ولماذا لم ينزل على قوم يونس؟ مشروط بعدم توبتهم، لأنهم أشركوا بالله، كفروا بالله، ثم ذهب يونس وتركهم، فكان رجل صالح هناك حثهم على التوبة وعلى الإيمان. ففي اللحظة الأخيرة رأوا العذاب في الطريق، تابوا وعاد لهم رشدهم فرجع العذاب. رجوع العذاب يعني رفع العذاب، محو العذاب من دائرة المحي والإثبات. فنكتشف ماذا في اللوح المحفوظ؟ العذاب أو عدم العذاب؟ عدم العذاب. فالهندسة الإلهية خططت على مستوى أم الكتاب أو اللوح المحفوظ عدم العذاب لقوم يونس ببركة توبتهم وإنابتهم إلى الله تعالى. إذن هذا الفعل كفر قوم يونس يشكل علة ناقصة في إرسال العذاب على قومه عليه السلام. فهذه العلة الناقصة تعطي الأثار وهو العذاب بشريطة عدم الإنابة والتوبة. فإذا جاءت التوبة والإنابة ارتفع العذاب من الكم، ارتفع العذاب من الكم. ورفع العذاب من الكون هو ما معنى؟ معنى البدائل، نسخ تكويني، نسخ تكويني في أي دائرة؟ في دائرة المحي والإثبات. فماذا كان في دائرة أم الكتاب؟ عدم نزول العذاب. فطابق المحو الإثبات بعد إعمال الاختيار من قوم يونس المتمثل في ماذا؟ في الإنابة والتوبة، ما في اللوح المحفوظ وأم الكتاب. الآية الثالثة، آية الثالثة الأعراف 142، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الميقات كم؟ والمخطط له كم كان؟ 30، كان 30 ليلة. لماذا تغير من 30 إلى 40؟ فماذا يفعل العامي في هذه المسألة؟ هذه التغيرات في دار الوجود ودار الكون فيه محو وإثبات على مستوى الكون، رفع لمفردات كونية من دار الوجود، كيف يفسرها؟ أما فيما يتصل بالروايات، فيما يختص بالروايات، ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه قال أن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين فقال ما لهؤلاء؟ قيل يا روح الله، متى روح يرفع متى ينصب؟ يا روح الله أم يا روح الله؟ يا روح الله إذا كان مقصودا يكون بالضم، وإذا كان مطلقا فبالنص. نعم، إذا كان المنادى مقصودا يرفع. فإذا هذه الجماعة قصدت المسيح عليه السلام بالخصوص، عبارة تكون يا روح الله إن فلانة بنت فلان تهدى، تهدى يعني تزف، تهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه، قال يجلبون اليوم ويبكون غدا. فقال قائل منهم ولما يا رسول الله؟ قال لأن صاحبتهم ميتة. من؟ العروس. لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه. فقال قائل منهم ولما يا رسول الله؟ لما تموت؟ ولما يا رسول الله؟ يعني ولما يبكون غدا؟ قال لأن صاحبتهم، يعني هذه المهداة، هذه المرأة ميتة، لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه. فقال القائلون بمقالته، يعني وقال القائلون بسبب مقالته، لأجل مقالته صدق الله وصدق رسوله. ففي نظر القوم سيتحقق الموت، ستتحقق الوفاة. وقال أهل النفاق ما أقرب غدا، سنرى أن المسيح لقدر الله كاذبا. فلما أصبحوا جاءوا فوجدوها على حالها لم يحدث لها شيء، لم يحدث لها شيء. فقالوا يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس أنها ميتة لم تمت. فقال عيسى عليه وعلى نبينا السلام يفعل الله ما يشاء، مشيئة الله دائرة واسعة تشمل أم الكتاب ولوح المحو والإثبات. فقال عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إليها. فذهبوا يتسابقون حتى قرعوا الباب فخرج زوجها. فقال له عيسى عليه السلام استأذن لي على صاحبتك. فدخل عليها زوجها، زوجها ما موجود في العبارة، فدخل عليها زوجها فأخبرها أن روح الله وكلمته بالباب مع عدة مع جماعة. فقال فتخدرت يعني تسطرت، فتخدرت عليها يعني اتخذت حجابا تحجبت، فتخدرت فدخل عليها من المسجد فقال لها ما صنعت ليلتك هذه، ماذا فعلت في هذه الليلة، ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت لم أصنع شيئا إلا وقد كنت أصنعه فيما مضى، إنه كان يعتريني سائل، يأتيني يعتريني يعني يأتيني، كان يعتريني سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها، يعني تعطيه أكل وشراب، وأنه جاءني في ليلة هذه وأنا مشغولة بأمري بأمر الذهاب والزواج وآلي والحال وحالية، والحال أن آلي في مشاغل، فهتف فلم يجبه أحد، ثم هتف فلم يجب حتى هتف مرارا، فلما سمعت مقالته قمت متنكرا حتى نلته كما كنا ننيله. انتهت عبارة الزوجة. فقال لها المسيح تنحي عن مجلسك، فإذا تحت ثيابها أسعى مثل جذعة عاض على ذنبه. فقال عليه السلام بما صنعت صرف عنك هذا، يعني بصنيعك بصدقتك بمساعدتك للفقير صرف عنك هذا البلاء هذا الأذى. بما صنعت باب هنا باب سببية، يعني بسبب ما صنعت من معاونة الفقير صرف عنك هذا البلاء وهذه الأذية. البحار جزء 4 صفحة 94. بالله عليك كيف نفسر هذه المسألة؟ المسيح عليه السلام وهو نبي من أنبياء أولي العزم أفتى بوفاة هذه المرأة، فمحت هذه الوفاة من دائرة المحي والإثبات ببركة عمل صغير لا قيمة له في العرف، وإن كانت له قيمة عظيمة عند الله تعالى، بسببه غير مجرى الكون، حذف مفردة من الكون ووضع مفردة أخرى في محلها، مسطر على مستوى أم الكتاب، وجعله يتحقق باختيار الإنسان. فإذا أعملت هذه المرأة اختيارها المتجلي في أي فعل، في الصدقة في مساعدة هذا الفقير في ليلة زفافها، فهذا العمل يكون علة تامة لدفع البلاء، لدفع البلاء، لرفع هذه المفردة وهي الوفاة، ووضع ماذا؟ وضع مكان هذه المفردة الحياة واستمرار الحياة. مع هذا التفتت وأعطت للفقير ما يحتاج، وبهذا الفعل الاختياري المنسوب إليها قطعا غيرت مجرى الوجود. لا، الصدقة التي تنسجم مع المصلحة الوجودية مع المصلحة التكوينية. ليس امتحان للإنسان، مسؤولية عظيمة للإنسان، مجال جعل الإنسان حتى يبرز كمالاته، يعطي الأمل للإنسان، الإنسان ينفتح على الدنيا ينفتح على الحياة، البداية يعطي ضوء للدنيا. فأنا كمفردة ضئيلة جدا في دار الوجود أغير في مجرى الكون، أغير في مجرى الكون، وهذا البداء فلسفة عظيمة في المدرسة الإمامية. نعم، قد كل معاملة بين طرفين، بالنسبة للطرف الأول خير بالنسبة للطرف الثاني شرا. مثلا في هذه المسألة، مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وآله فقال سلام عليك. هذا اليهودي قال للرسول سلام عليك، سلام باللسان العبري الموت. فقال النبي له وعليك، يعني وعليك السلام. فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت، فقال الموت عليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وكذلك ردت. ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابه إن هذا اليهودي يعضه أسود في قطعه فيقتله. أسود يعني حية سوداء. فقال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم ما لم يلبس انصرف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عودين. فقال صلى الله عليه وآله يا يهودي ما عملت اليوم؟ فقال ما عملت عملا إلا حطب هذا حملت فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكينين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بها دفع الله عن هذا اليهودي البلاء. وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان. بحار الأنوار جزء الرابع صفحة 121. وعظمة هذه المفردة العقائدية البداء يشير إليها الإمام الصادق عليه السلام والنبي نفسه يشير إليها. ما عبد الله بشيء مثل البداء. ما عبد، ما هنا ما نفي، ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. رواية أخرى ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاثة خصال. الأولى الإقرار بالعبودية وخلع الأنداد. إقرار لله بالعبودية وخلع الأنداد. ثالثا وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. على أي مستوى؟ أم الكتاب أم المحو والإثبات؟ على مستوى المحو والإثبات. وفي حديث آخر ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله تعالى بخمس بالبداء والمشيئة وباقي الأشياء. ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله تعالى بخمس منها البداء. في رواية أخرى ما بعث الله نبي قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر له بالبداء. ورواية أخرى لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر. لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. في ماذا؟ في البداء. لو يعلم الناس، يعلم ماذا؟ ما في القول بالبداء، ما في الاعتقاد بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. ما معنى ما فتروا؟ يفتر يعني يتعب. هذه روايات جاءت عن أئمتنا. أما في القرآن واضحة جدا، وهي الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده مرتبة أخرى، مرتبة أخرى أعلى أم الكتاب. إذن كم مرتبة عندنا؟ مرتبة المحو والإثبات وأم الكتاب. المشيئة القاهرة، المشيئة القاهرة. هذه طبعا قلنا الوجود يخضع إلى الجبر الفلسفي، هنا المشيئة بمعنى الجبر الفلسفي. كل مفردة وجودية كانت فاعلا طبيعيا أم فاعلا اختياريا تخضع للمشيئة الإلهية الكبرى الدائرة الكبرى وفقا للقاعدة الفلسفية. الشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يردم. فإذا تحققت علل الشيء فيتحقق ضرورة، وإذا انتفت علل الشيء ينتفي مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. من تأمل في القرآن الكريم نكتشف هذه الحقيقة، نكتشف هذه الحقيقة. مسألة جاء بها الدين، لما تثيرها الفلسفة في أنصافها الفلسفية، مسألة دينية دلتها قرآنية تنسجم مع الفطرة الثانية والشهود الإنساني، الشهود الباطني هذا يقر بمسألة الهدى. في الجلسة القادمة إن شاء الله طرق إلى بعض المصادر حدثت في دار الوجود للبداء، ثم نرد على بعض علماء السنة في إشكالهم على الإمامية إن شاء الله.